إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 36 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد بقيت لنا بقية حول ما ذكره الإمام النووي في الباب 48، وهو باب بيان أن القرآن على 7 أحرف. قد انتهينا من قراءة الأحاديث. قال: واختلف العلماء في المراد ب7 أحرف. واختلف العلماء في المراد ب7 أحرف. ثم نقل ما قاله القاضي عياض، قال أو قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، يعني أنزل على 7 أحرف، ليس المقصود 7 بل 7 وزيادة، والمقصود هو التسهيل. وقال الأكثرون وهو الأصح أن هذا حصر للعدد في 7، على 7 أحرف، على 7 أحرف حقيقة. فالأولون يعني قالوا هذا للتكثير، وأما هؤلاء قالوا للحصر. الذين قالوا بالحصر اختلفوا. إيش معنى 7؟ قالوا 7 معان، على 7 أحرف، يعني على 7 معان، وهذا في الحقيقة بعيد جدا، لأن السياق لا يدل عليه، وسبب النزول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رب أمتي فيها العجوز والكبير وكذا، فهون على أمتي، يعني في القراء. فهؤلاء قالوا 7 معان، أنزل على 7 معان. لا، الموضوع ما يتعلق بالمعان، وإنما يتعلق بأداء الألفاظ. قالوا هذه المعاني: الوعد، الوعيد، المحكم، المتشابه، الحلال، الحرام، القصص، الأمثال، الأمر والنهي. فهؤلاء جماعة قالوا 7 أحرف، يعني 7 معان. وقال غيرهم: هي في أداء التلاوة وكيفية النطق. أداء التلاوة، الأداء، خلي بالك، أداء التلاوة، كيفية النطق. يعني كيفية النطق؟ الإضغام، الإظهار، التفخيم، الترقيق، المد. وهذا الذي يسمى يا أبا معاذ عند القراء إيش؟ ها؟ الأصول. فإن القراءة أصول وفرش. الأصول يعني عندما يقال أصول ورش، أصوله يعني إيش؟ يعني قواعده في الأداء. فعنده المدود مثلا 6 حركات، عنده ميم الجمع إذا جاء بعدها همزة فإيش؟ فيصلها أيضا 6 حركات. أأنذرتهم أم، فيقول إيش؟ أأنذرتهم أم، هذا في الإيش؟ في الأصول. وذكرنا لكم في المرة الماضية عن ابن كثير أنه أيضا يعني يصل ميم الجمع، أي ميم جمع يصلها. إذا جئنا مثلا لخلف عن حمزة، عنده الحرف الساكن إذا جاء بعده همزة يقف عليه، لله ملك السماوات والأرض، يقف. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فيقف عند الحرف الساكن إذا جاء بعده همزة. هذا كله في أداء التلاوة. فإذا هذا إيش؟ هذا وجه في الاختلاف. ومنهم من قال اختلاف الألفاظ، اختلاف الألفاظ هذا الذي يسمى الفرش، ننشزها ننشرها. نعم. أجعل بينكم وبينهم سدا، أجعل بينكم وبينهم سدا، هذا اختلاف الألفاظ الذي يسمى الفرش عند أهل القراءات. نعم. ومنهم من قال سبع لغات، على سبعة أحرف سبع، سبع لغات. وأصحاب هذا القول قالوا لغات العرب كلها، ومنهم من قال لا، لغات العرب مضر. قال وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضبطها عنه الأمة، وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا. فلذلك نقول القراءات الموجودة الآن هي بقايا من الأحرف السبعة، وليست الأحرف السبعة كلها، وإنما بقائي. لأن عثمان رضي الله عنه جمع المصحف على لسان قريش، وهذه الكلمات كما ذكرنا في المرة الماضية، الكلمات التي هي موجودة في القراءات الآن، القراءات العشر، إنما جاءت بسبب احتمال رسم الإيش؟ رسم المصحف. قال وهذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى. صحيح، أحيانا يختلف اللفظ ويختلف المعنى، وأحيانا يختلف اللفظ ولا يختلف الإيش؟ ولا يختلف المعنى. مثل سد وسد المعنى واحد، لكن ننشرها وننشزها المعنى مختلف. وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. الشيخ الاثيوبي أيضا ذكر هذا عندك في صفحة 472، ويقولون إن ابن حبان ذكر في الأحرف السبعة 35 قول. قال والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. يعني الألفاظ تختلف، أحيانا تتفق المعاني وأحيانا تختلف المعاني، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذكرنا لكم في المرة الماضية الحديث: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وطبعا إن قال سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني هذا قد يكون بالنسبة لأسماء الله عز وجل لا إشكال فيه، إلا أنه أحيانا ربما جاء بأسماء لا تناسب الإيش السياق، كما أنكر الإيش الأعراب: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. القارئ قرأ إيش؟ والله غفور رحيم. الأعرابي ما ركب عنده، قال هذا ما يركب، قال لو كان غفورا رحيما ما أمر بالإيش ما أمر بالقطع، وإنما عز فحكم سبحانه وتعالى. ولذا يعني هذا الحديث محمول على ماذا؟ أنه إن أبدل شيء بشيء يكون من المأثور، يكون من المأثور، كالمهل يغلي في البطون، لو قال تغلي في البطون لا بأس، لأن هذا مأثور، هذا صح وهذا صح. القول الثاني قال سبع لغات كما ذكرنا هنا، واختلفوا في اللغات، فمثلا فاطر، هذه مثلا ابن عباس يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابي أو أعرابيين يتنازعان في بئر، يقول أحدهما أنا فطرتها، فطرتها يعني شققتها. نعم. قول الثالث أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر. القول الرابع هذا الذي نحن ذكرناه في يعني أداء التلاوة، وذكروا أيضا قال أحدهم: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعا. نقول هذا يعني ليس هذا هو المقصود، يعني هو تدبر في أوجه الاختلاف وجدتها سبعا، يبقى هل هذا هو المقصود بالسبعة أحرف؟ لا. قول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة سبعة معاني، وهذا الذي ذكره الإمام النووي هنا أولا، وقلنا أن هذا ليس مقصودا هنا. ونقل هنا ما قاله أبو الفضل الرازي الذي ذكرنا لكم كتابه في المرة الماضية معاني الأحرف السبعة، ذكر أيضا سبعة أوجه. ثم قال الشيخ في صفحة 484: مما تقدم مما ساقه الحافظ أن الراجح هو قول من قال إن المراد بالأحرف السبعة هي أوجه القراءة التي تؤدى بها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، يعني لا يلزم أن تكون دوما المعاني إيش متفقة، نقول لا يلزم أن تكون المعاني إيش متفقة. فإذا نقول إيش سبعة أحرف يعني سبعة أوجه للقراءة، أحيانا تختلف الألفاظ وتتفق المعاني، وأحيانا تختلف الألفاظ وتختلف المعاني. ثم ذكر مسألة أخرى، هل الأحرف السبعة المذكورة في الحديث موجودة اليوم في المصاحف أم لا؟ وخلاصة ذلك أن اللي موجود في المصاحف والقراءات الموجودة، القراءات العشر والأربعة عشر، هي من بقايا الأحرف السبعة، هي من بقايا الأحرف السبعة. وطبعا من الخطأ الفاحش أنه قال القراءات السبع هي الأحرف السبع، لا، القراءات السبع هذا جمعها ابن مجاهد بعد ذلك بمدة، وإنما اتفق له أن تكون القراءات سبع، فظن من ظن أن القراءات السبع هي الأحرف السبع التي نزل بها القرآن، لا. قال أبو شام: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أردت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. قال ابن أبي هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها هذا هو أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهات، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل كما ذكرنا لكم في المرة الماضية، فكل إمام في جهة أقرأ الناس بما يحتمله رسم المصحف، هذا هو السبب في يعني القراءات الموجودة الآن، مع أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف إيش؟ واحد. فنحن نقول لو كان المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه لو كان منقوطا كنت ما تجد إلا قراءة واحدة، لكن كان مهملا، أرسل مصحف إلى الكوفة هناك ابن مسعود، مصحف إلى الشام هناك أبي الدرداء. طيب ابن مسعود سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، وأبو الدرداء سمع قراءة، فكل واحد أقرأ الناس بما يحتمله رسم المصحف، فمن هنا جاء الإيش؟ جاء الاختلاف. قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء نافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. الأحرف السبعة كانت للتيسير على الناس، صح؟ أما القراءات السبعة والعشرة والأربعة عشر، ها؟ الناس كلهم يستطيعون أن يقرأوا بها، بدليل القراء ما شاء الله الموجودين الآن. فإذا هذا مما يعني ينبه عليه. قال ابن السمعان: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة. ولذلك ابن الجزري أضاف كمان ثلاثة قراء آخرين، وهم من؟ أبو جعفر ويعقوب وإيش؟ وخلف العاشر، فصارت القراءات عشر. قال الحافظ: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحسرة في مثل التيسير والشاطبي، التيسير لأبا عمرو الداني والشاطبي للشاطبي، فبعضهم توهم أن القراءات محصورة في هذه الكتب. قال: وقد اشتد إنكار وأئمة هذا الشأن على من ظن ذلك كأبي شام وأبي حيان، وآخر من صرح بذلك السبكي. ما هي شروط القراءة المقبولة؟ ثلاثة شروط، وقد جمعوها في بيت، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. كل ما وافق وجه نحو ونخرج له يوم القيامة كتابا في قراءة إيش؟ ويخرج له يوم القيامة كتابا. واحد قال كيف هذا؟ واحد مرة من أهل النحو القارئ يقرأ، فهذا المدرس اللغة العربية قال له أنت ماذا تقول؟ يخرج له كتابا، مفروض يخرج له إيش؟ كتاب. فهذا القارئ يومها غسله، قال له اسكت أنت ما تعرف. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة، اللي هو مين؟ طائره، حال كونه كتابا، فكتابا حامل. فهذه حالة خروج الطائر اللي هو النصيب، يعني نصيبه من عمله. شوف الآن لما عرف هذا وجه نحو، فكل ما وافق وجه نحو. وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني الكلمة المقروء بها يعني يكون لها أو تكون موافقة للرسم المصحف ولو بالاحتمال، ولو بالاحتمال موافقة الرسم. قالوا يا شعيب أصلاتك، يا شعيب أصلواتك، فتلاقي الرسم الكلمة مرسومة بحيث أن هي تحتمل هذا وهذا. وصح إسنادا، صحة السند، وصحة السند ويكون متواترا. فهذه ثلاثة شروط حتى يكون قرآنا. من أراد أن يعني يتوسع في هذا فيراجع النشر لابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد، ثلاث محمدات، المتوفى 833 من الهجرة. طبعا هذا يعني خاتمة أئمة القراءات، الناس كلهم بعده عال عليه، وله كتاب النشر في القراءات العشر، وله نظم الطيبة ألف بيت. الطيبة هذه يعني ما يقدر عليها إلا الصابرون. نعم، يعني أحد المشايخ يقول هذه الطيبة لوغاريتمات. نعم، فشوف العجب ممن نظمها، سبحان الله. ففي أول الكتاب في صفحة 21 قال: وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام، طبعا أبو عبيد إمام في القراءة وله كتاب في القراءات، أن هذا الحديث متواتر، أنزل القرآن على سبعة أحرف، أن هذا الحديث متواتر. قال ابن الجزري: وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته. إمام في القراءات وأيضا محدث، فجمع طرق هذا الحديث في جزء مفرد من حديث عمر وهشام بن حكيم وعبد الرحمن بن عوف وهكذا، فعد منهم هنا جماعة. وزاد عليهم من؟ زاد عليهم الرازي، صفحة 171، والمحقق أيضا تتبع فوصل رواة هذا الحديث كم؟ وصلوا إلى 26 صحابيا، 26 صحابي رووا هذا الحديث، أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا بالنسبة لي. وطبعا هنا الرازي رحمه الله ذكرها كلها بإسناده، كلها حديث حذيفة بن اليمان ويذكر بالإسناد حديث كذا ويذكر إلى أن انتهى. هذا تقريبا نصف الكتاب. بعدين النصف الثاني قال: مذاهب العلماء في الأحرف السبع، يعني تكلم جمع طرق الحديث كاملة وتكلم على الحديث كل ما يخطر على بالك أي سؤال يخطر على بالك ستجده عند الرازي. مذهب العلماء في الأحرف السبعة، قال الأحرف هي الأوجه، صح، فبدأ بأولها. أحرف يعني أوجه للقراء، أوجه للقراء، أوجه قد تختلف بها المعاني وقد تتفق، فهذا عند الرازي. طيب ابن الجزري قال: والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في عشرة أوجه، الكلام على هذا الحديث ينحصر في عشرة أوجه. الأول سبب ورود الحديث، معنى الأحرف إيش المقصود بها، ما وجه كونها سبعة، على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة، على كم معنى تشتمل هذه السبعة، هل هذه السبعة متفرقة في القرآن، هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها، هل القراءات التي بين أيدي الناس اليوم هي السبعة أم بعضها، ما حقيقة هذا الاختلاف وفائدته، ثم أجاب عن كل واحد من هذه الأوجه العشر. طبعا عند الرازي أكثر. فالمهم من أراد أن يتوسع في هذا، طبعا أي واحد يعني صاحب قراءات ويحب القراءات لابد أن يعتني بهذا الحديث من الأوجه التي ذكروها. الباب التاسع والأربعون، قال: باب ترتيل القراءة ورتل القرآن، الترتيل، نعم، والترتيل يعني هذه درجة من درجات السرعة في القراءة، عندنا تحقيق وعندنا ترتيل وعندنا حذر. نقرأ الفاتحة بها تحقيق كيف يا شيخ؟ أنا طبعا أظن أن التحقيق، أن التحقيق طبعا أبطأ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يعني انت ربما الشيخ الحصري يعني قراءته اقرب الى الايش، الى التحقيق، الترتيل اسرح شويه من التحقيق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والحذر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. هنا قال: باب ترتيل القراءة، تدوير على الكل، أيوة. المهم، فالمقصود بترتيل القراءة يعني قراءتها بسرعة معقولة تعين على إيش، على التدبر وفهم المعاني، هذا هو المقصود. ورتل القرآن ترتيلا، باب ترتيل القراء. وسبحان الله انت جرب، يعني انا بنفسي جربت مثلا في السيارة بالخصوص، ثاني يعني عندما يقرأ قراءة بسرعة معقولة يعني يفهم معاني كثيرة خلاف السرعة. باب ترتيل القراءة واجتناب الهز. ما هو الهز؟ قال: وهو الإفراط في السرعة، إفراط في السرعة. ما أدري كيف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كان أسرع من كذا بعد، هذا واضح شوي. قال: وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. طبعا هذا مستنبط من الحديث، يعني يمكن أن تقرأ في الركعة الواحدة بسورتين وبزيادة عن سورتين. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث ابن مسعود، وأخرجه من أربع طرق: الأعمش، واصل الأحدب، ومنصور، وعمر ابن مر. فهؤلاء أربعة. بالنسبة للأعمش يروى عنه ثلاثة: وكيع وأبو معاوية وعيسى بن يونس. واصل الأحدب واحد، منصور يروى عنه واحد، عمرو بن مر يروى عنه واحد. فهذا حديث ابن مسعود، وهو حديث يعني فيه فوائد جمة، وخاصة في رواية واصل الأحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد وابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير جميعا، عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع في مقابل عن الأعمش سليمان بن مهران بن محمد الكوفي، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. نعم. قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، خطاب بالكنية، كيف تقرأ هذا الحرف؟ الحرف يعني الكلمة، كيف تقرأ هذا الحرف؟ صح؟ أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني سبعة أوجه في الكلمة، يعني في الكلمة، كيف تقرأ هذا الحرف؟ يعني هذه الكلمة. ألفا تجده أمياء من ماء غير آس، يعني أنت بتقرأها آس ولا ياس؟ قال: ألفا تجده أمياء. ما هو الآسن؟ الآسن مثل الآجن، وهو الماء المتغير الرائحة. طبعا الآيات من سورة إيش؟ الآية من سورة محمد، فيها أنهار من ماء غير آسن. قال: من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ إن شاء الله عليك، يعني كل أنت قرأت مع هذا اللي أنت بتسأل عنها. طيب، يقال لابن مسعود: طيب الرجل يسأل، يعني كان ابن مسعود يجيبه، فلماذا قال له هذا؟ قال الشراح: لأنه علم منه أنه متعنت غير مسترشد، وهكذا المتعنت في السؤال يزجر بمثل هذا، فهذا هو السبب. وإلا معروف أن الصحابة والعلماء يجيبون الناس. قال: وكل القرآن قد أحصيت، اعرف كل، وكل القرآن قد أحصيت، مش اللي اشتغل هذا؟ وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. شوف كما أول شيء سأل، هذا مما يدل على ماذا؟ على أنه يعني إنسان غير منضبط. قل: أنا أقرأ المفصل في ركعة، المفصل من أول إيش؟ من أول قاف على الصحيح، لأنه مختلف، لكن الصحيح أن المفصل من أول قاف. وأدل دليل عليه تحزيب الصحابة للقرآن، فإن الصحابة كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب يختموا كل أسبوع، ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وثلاثاشر والمفصل. لما انت تعد ثلاثة والخمسة اللي بعدهم والسبعة اللي بعدهم هتوصل ان المفصل من اول ايش؟ من اول قاف. وهذا ما احسنه الذي يقدر على هذا، هذا ما احسنه. نحن كنا نفعل هذا بس في رمضان، فكنت مرة فعلت هذا في رمضان وبعدين جاي بقى فرحان وشايف ان محدش سبقني يعني، فبقول لأحد المصلين يعني من المجتهدين، قل له أنا سأدلك على أحسن طريقة. قال لنا الحمد لله بختم كل ثلاثة أيام. إن لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، هذا طبعا هذا منصوب بإيش؟ بفعل محذوف، تهز هزا كهز الشعر. والهز هو الإفراط في السرعة، لأنهم لما كانوا يعني يقولون الشعر كانوا يهزونه بسرعة. قال هزا كهز الشعر، لأن عادتهم في إنشاد الشعر كانت الإسراع والاسترسال في إنشاده من غير تدبر في معانيه، هذا هو هز الشعر. فابن مسعود يقول له أتريد أن تجعل القرآن كالشعر؟ ثم قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. من هؤلاء في الأصل؟ ها؟ خوارج، صح؟ فابن مسعود اقتبس هذا من النص النبوي، مع أن هذا الرجل ليس من الخوارج، وإنما إيش؟ وإنما شابههم في ماذا؟ أنه بسرعته بالقراءة لا يتدبر القرآن، وهؤلاء الخوارج ها؟ كانوا يقرؤون ويكثرون من القرآن لكن لا يتدبرون معانيه، فهذا شابههم في عدم التدبر. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، التراقي اللي هي العظمة التي تصل بين نقرة النحر والكتف، هذا ترقوا، لا يجاوز تراقيهم يعني لا ينزل إلى قلوبهم، لا يتعدى ألسنتهم. نعم، ووالله يا أيها الإخوة إن القرآن يعني لا تنقضي عجائبه، إذا أنت قرأت القرآن بتدبر يظهر لك من المعاني ما لا يخطر لك على بال. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. الله أكبر، خذوا هذا ابن مسعود. القرآن إذا وقع في القلب، وهو لا يقع في القلب إلا بالتدبر، إذا وقع في القلب فرسخ فيه يعني رسخت المعاني، نفع، يثمر الإيش؟ يثمر العمل. نعم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ثم قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. طبعا هذا مرة أيها الإخوة، هل الأفضل يعني الركوع والسجود ولا طول القيام؟ وعرفنا أن التوسط كما كان هديه عليه الصلاة والسلام. نعم، شيخ الإسلام ماذا قال؟ السجود أفضل من حيث الهيئة، والقيام أفضل من حيث القراءة، نعم، من حيث الذكر الذي فيه. ثم قال إني لأعلم النظائر. النظائر يعني الصور المتناظرة المتماثلة في المعاني، وليس المراد بالمتناظرة في مثلا عدد آياتها أو كذا، وإنما في مضمونها. تجد مثلا مضمون سورة الشمس وسورة الانفطار واحد، وهو أهوال يوم القيامة. نعم، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ركعة. فهذا مما يجوز أن تجمع في الركعة الواحدة بين سورتين. ثم قام عبد الله فدخل، نعم، ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره، يعني وراءه. علقمة تلميذ ابن مسعود المشهور، علقمة بن قيس النخعي. ثم خرج فقال قد أخبرني بها. فانظر من حرصه، دائما كل شيخ تجد له يعني تلميذا حريصا فيكون أولى الناس به. قال قد أخبرني بها. وطبعا أيها الإخوة، هذه النظائر 20 سورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعات ب20 سورة ويوتر بواحد. فطبعا هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 أو 13 ركعة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن هذا، فكأن العدد والله أعلم يعني مقصود، كأن هذا العدد مقصود. لكن نحن ما نقول الذي يزيد على هذا جاء ببدعة، وإنما نقول يعني هذا خلاف السنة. طبعا الآخرون ما يرضون منك أن تقول هذا خلاف السنة، نقول لا والله خلاف السنة، أثبتوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن 13 ركعة، فهو خلاف السنة يقينا. وأنتم في زيادتكم هذه أنتم تتأولون. فهم ماذا يقولون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في زمن طويل، في 2 أو 3، فنحن ما نقدر على 2 و3، فإحنا بنكسر الركعات ويكونوا في نفس الآه في نفس الوقت حتى يكون أهون علينا. قل لهم إذا ما استطعتم نقصوا عن 11 وعن 13، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص عن هذا. على كل حال هذا مر علينا قبل ذلك. 20 سورة هذه جاءت عند أبي داود، لكن طبعا نعم ذكرها الشيخ الألباني في رواية أبي داود، قال إيش؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، الرحمن والنجم، طب الرحمن وبعدين النجم قبلها صحيح؟ فنقول هذا على ترتيب مصحف ابن مسعود، لأن مصحف ابن مسعود كان ترتيبه غير ترتيب المصحف الموجود. الرحمن والنجم في ركعة، اقتربت والحاقة في ركعة، الطور والذاريات في ركعة، إذا وقعت الواقعة ونون في ركعة، سأل سائل والنازعات في ركعة، ويل للمطففين وعبس في ركعة، المدثر والمزمل في ركعة، هل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، عما يتساءلون والمرسلات في ركعة، الآن هذا 9، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. هذه كلها من الإيش؟ من المفصل. إلا إيش؟ إلا الدخان، إلا الدخان، فيكون هذا بحسب الغالب. ويمكن أن يكون المفصل عند ابن مسعود غير المفصل في المصحف. فهذه النظائر. قال ابن نمير في روايته يعني في مقابل ابن أبي شيبة، جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان. في صفحة 536 فوائد الحديث طبعا واضحة، لكن هنا ماذا قال؟ جواز قراءة سورتين غير الفاتحة في ركعة. وعند أبي داود وصححه ابن خزيمة عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل. بعضهم جعل أن هذا القدر هو الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. يعني أنت لو حسبت هذا، احنا مرة سويناه، أكثر من مرة في رمضان سويناه، وكنا نطيل الركوع والسجود ما كان يتجاوز الساعتين. وماذا أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، قالوا هذا محمول على النادر، وما هذا هو القدر المتوسط الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ممكن تجرب اقرأ بالنظائر هذه وخلي ركوع معتدل وسجود معتدل واحسب، ممكن مثلا ساعة ساعة ونص، يا ليت الإنسان يحافظ على ساعة. نعم، طبعا هذا كان في أول الأمر من أجل يعني تربية الناس على مدرسة قيام الليل، قم الليل إلا قليلا. طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذا القدر لكن كان يطيل من أجل التدبر، يقرأ ويتأمل ويقف، فكان القدر هذا كان يزيد من أجل التدبر. أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوة، قال فيه ما يقوي قول من يقول إن تأليف السور ترتيبها كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان. والجواب على هذا أن هذا كما خالف ابن مسعود في بعض المواضع، والذي جمع عليه عثمان الناس الأصح أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لترتيب الآيات فهذا بالإجماع، وأما بالنسبة لترتيب السور فالصحيح أنه أيضا توقيف. من أدلة أن ترتيب السور توقيفي يعني أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان، يعني على هذا الترتيب. وأيضا الحديث الذي ذكرناه كيف كان الصحابة يحزبون القرآن 3 5 7، هذا أيضا يدل على أن ترتيب السور يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجحه الشيخ الأثيوبي، قال الأرجح أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو العرض الأخير له صلى الله عليه وسلم على جبريل، كما أن ترتيب الآيات توقيفي بلا خلاف. فهذا مما ذكر في فوائد أو من فوائد هذا الحديث، هذا كله طريق الأعمش نبي. وأيضا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، يعني أبو معاوية عن الأعمش بمثل حديث وكيع عن الأعمش، غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه على ابن مسعود، فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة، فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله، يعني في ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود، 20 سورة من المفصل. طبعا هذا يعني بالتغليب يعني، وإلا الدخان ليست من المفصل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية المروزي قال أخبرنا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيع أخو إسرائيل نزل الشام مرابطا ثقة مأمون قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد، في هنا بمعنى الباء يعني بهذا الإسناد، بنحو حديثهما، يعني إيش يعني حديث عيسى بنحو حديث وكيع وابو معاوية كلاهما عن الأعمش. وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة، نعم 20 منصوب بمقدر هكذا قالوا يقرأ 20، ويظهر يا أبو صلاح إن ما يحتاج مقدر، إني لأعرف النظائر 20، فهذا بيان للنظائر. ها؟ بدل ولا عطف بيان؟ عطف بيان، لأن هذا بيان للإيش؟ للنظائر. فهما قالوا بمقدر، نقول يعني الذي يظهر أنه عطف بيان. 20 سورة في 10 ركعات، هذا كله طريق ليش؟ طريق الأعمش بروايته الثلاث. الآن طريق واصل. قال حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ أبو محمد صدوق يهم ورمي بالقدر، قال حدثنا مهدي بن ميمون الأزدي وهو ثقة قال حدثنا واصل الأهدب، واصل بن حيان، واصل بن حيان الكوفي بياع السابري، يعني السابري هذا نوع من الثياب رقيقة، ومنه قول السلف أن المرجئة جعلت الدين أرق من ثوبي سابري، سابري يعني هذا النوع من الثياب رقيق. فهو واصل ابن حيان ثقة ثبت. وهنا عندك تنبيه 544 قال واصل ابن حيان الأحدب الكوفي وزعم خلف في الأطراف، خلف اللي حقق جزء منه أخونا إبراهيم فرج، هذا خلف الواسطي، قال وزعم خلف في الأطراف أنه واصل مولى أبي عيينة بن المهلب، وغلطوه في ذلك. ليش؟ قال فإن مولى أبي عيينة بصري وروايته عن البصريين وليس له رواية عن الكوفيين، وأبو وائل شيخ واصل هنا كوفي، نعم يعني واصل ابن حيان إنما يروي عن الكوفيين، وأما واصل الآخر ما يروي عن الكوفيين، هذا واصل الأحد. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال غدونا على عبد الله بن مسعود، يعني غدونا، الأصل أن غدا الذهاب غدوة، والغدوة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن توسعوا فيها وصار غدا يطلق على إيش؟ ها؟ الذهاب والمجيء في أي وقت، فيمكن أن تقول غدوت إلى فلان يعني بمعنى ذهبت. ها؟ أيوة، من غدا إلى المسجد أو راح الأظهر منها واغدو يا أنيس، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، اغدو يعني اذهب، فهذا توسعوا فيه فصاروا يطلقونه على الذهاب والإيش و نعم الذهاب، بس في الذهاب والانطلاق أي وقت كان، أنا قلت الذهاب والمجيء لا. قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب، فيه أن الاستئذان يكون بالسلام أولا ثم بطلب الدخول. طبعا هذا ذكرناه في تفسير سورة النور باستفاضة، وهنا حديث أيضا ذكرناه أن رجلا من بني عامر استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل قبل ما يجي الخادم فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال فمكثنا بالباب هنية، هنية وهنيها هذا القليل من الإيش من الزمان. قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، إنما قالت لهم هذا لأنه أذن لهم وهم مكثوا بالباب هنية. فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، سبحان الله، فإذا هو جالس يسبح، ربما هذا في آخر حياة ابن مسعود أنه كان لا يصلي الجماعة لأنها لا تجب عليه لكبره، نعم، وربما يكون يعني صلى في المسجد ورجع إلى إيش إلى بيته، لكن الأول أقرب. فإذا هو جالس يسبح، فلو كان الأول هذا صحيح فيعني يجوز أيضا للذي يصلي في البيت ومثلا من عادته أنه ينتظر يذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس أنه يفعل هذا في البيت أيضا، وكذلك النساء في البيوت. فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا لا، زي ما تقول لا ما فيش حاجة يعني، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم، فهم تباطؤوا في الدخول لأنهم ظنوا أن بعض أهل البيت نائم فكرهوا أن يزعجوهم. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، مش حد نائم في هذا الوقت، ما في حد بنام، فهذا من الغفلة أبو صلاح النوم بعد الفجر. لا أنا ما أقول لك أنت، لا. أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، أبو صلاح جزاه الله خير الآن بيبقى حتى يغلق المسجد، ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، هذا معناه أنه كان يسبح إلى طلوع الشمس. قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله. أولا ابن مسعود هنا اعتمد على خبر الواحد وكمان خبر المرأة، يعني خبر الواحد وخبر الإيش وخبر المرأة، وفي كمان فائدة ثالثة، قال والعمل بالظن مع إمكان اليقين، العمل بالظن مع إمكان اليقين، لأن ابن مسعود نفسه متمكن أنه يقوم بنفسه ويرى، ومع ذلك عمل بخبر الإيش الواحد، يعني العمل بالظن مع القدرة على اليقين. تأملوا أيها الإخوة، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، أقالنا يعني إيش، يعني مشانا يعني، ومنه إقالة الإيش، إقالة المشتري، من أقال يعني من أقال بائعا عثرته أقاله الله يوم القيامة. فالإقالة يعني العفو والتسامح. أقال عثرتنا هذا معنى الإقالة، منه الإقالة في البيع يعني رفع عنه هذا وعفى عنه ولم يؤاخذه. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي بن ميمون وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا. سبحان الله، ولم يهلكنا بذنوبنا. ماذا أراد ابن مسعود؟ خلي بالك أن كلام ابن مسعود قاله بعدما تأكد أن الشمس إيش طلعت من وين؟ من المشرق. يبقى اليوم الحمد لله. فشوف سبحان الله، الصحابة كانوا يتوقعون طلوع الشمس من مغربها في أي وقت، فإذا طلعت من المشرق إذن الله عز وجل أقالنا في هذا اليوم ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هنا كلام جميل للشيخ اليوتيوب صفحة 548، قال وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يشكر الله تعالى إذا أصبح ويتذكر ما من به عليه، إذ لم يؤاخذه بسيئاته بل صفى عنه وأطلع عليه الشمس، أطلع عليه الشمس وأيقظه من نومه، فمنه الفضل والنعمة وله الحمد والمنة. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. فقال رجل من القوم وهو نهيك بن سنان قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن يعني النظائر التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش أراد ابن مسعود بهذا؟ لأنه رد على هذا الرجل أنت قرأت المفصل كامل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 20 سورة، أقل من إيش؟ أقل من قراءتك، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بترتيل. 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. سورتين ولا سورة واحدة؟ هذا تغليب أيضا، سورتين من آل حاميم، وإنما هي سورة واحدة وهي سورة الإيش؟ الدخان. فالدخان معها إيش؟ قلنا الدخان مع الشمس، فهذا يكون من باب التغليب، فجعل الشمس من آل حاميم لأنها نظيرة الإيش؟ نظيرة الدخان، فنظير الشيء يصير منهم. كم بقي؟ دقيقتين ما بنخلص الحديث. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.